بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الانتهاء من استعراض الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد وبيان أن حج القران لا يختلف عن حج الإفراد في شيء إلا في الهدي، ذلك أن القارن يسوق هديه فيلزمه حينئذ أن يذبح الهدي ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في أن حج التمتع هو فرض من كان بعيدا عن مكة، والإفراد والقران فرض من كان حاضرا فيها يعني غير بعيد عن مكة. هذا مما حكي عليه الإجماع بين الأصحاب، فقد ادعي أن أصحابنا مجمعون على أن المتمتع أو أن التمتع فرض البعيد والإفراد فرض القريب. يدل على ذلك أيضا الكتاب والسنة المباركة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. شاهدنا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك الشاهد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الكلام في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالكلام ها هنا. الفقرة التي يستدل بها على المدعى هي قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يتضح تقريب الاستدلال بها على المدعى من خلال ملاحظة التالي: إن كلمة ذلك إشارة إلى البعيد، طيب، والمشار إليه هو المتمتع بالعمرة إلى الحج. يبقى الكلام في معنى الحاضر عندما يقول أهله حاضر المسجد الحرام. ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ كلام في معنى الحاضر في الآية القرآنية. في الحاضر في الآية القرآنية احتمالات 3. الاحتمال الأول: أن يكون المقصود من الحاضر ما يقابل المسافر، فيكون المقصود من الحاضر يعني المقيم. الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود من الحاضر ما يكون مقابلا للغائب، الغائب يعني غير الموجود، الحاضر يعني الموجود، فيكون المقصود من الحاضر هو المقابل للغائب. احتمال الثالث: أن يكون المقصود من الحاضر عبارة عن الشخص البعيد عن المكان. زين، فالحاضر هو عبارة عن الشخص البعيد عن المكان. صار واضح؟ هذه 3 احتمالات. من لم يكن، يعني من كان حاضرا مقصود مقابل الحاضر، عبر من كان حاضرا يعني من كان قريبا، لم يكن حاضرا يعني كان بعيدا. المقصود بالحاضر القريب، المقصود بغير الحاضر البعيد. الثالث: المقصود من الحاضر زين لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني غير حاضرين، فالحاضرون هم القريبون وغير الحاضرين هم البعيدون. فيكون المعنى الثالث: المقصود من غير الحاضر، يعني المقصود في الآية عندما قلت أن يكون المقصود منه الشخص البعيد عن المكان، لأنه لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لم يكن حاضرا، مقصودي في الآية معنى عدم الحضور في الآية يعني البعد، مقابل الحضور يعني القرب. ها سيد وضاح. انجي الآن، هذه احتمالات ثلاثة. الظاهر هو تعين الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة. لماذا؟ منسوي قسمة منطقية حاصرة تقريبا، لأن الملاك في الاحتمال الأول وهو أن المقصود من الحضور مقابل السفر، قلنا الحاضر يعني المقيم مقابل المسافر. طيب، الملاك في الاحتمال الأول وهو الحاضر الذي يقابل المسافر، الملاك هو نفس المكلف ليجب عليه الإتمام والصيام، بعكس المسافر، في الحاضر هو المكلف الذي يجب عليه الإتمام والصيام، عكس المسافر الذي يجب عليه الإفطار والتقصير. خب زين، هذا واحد. لو جينا الآن لهذا الكلام، هذا لا ينطبق في مورد الآية، لأن الآية ما جعلت الملاك في عنوان الحضور وعدمه على نفس المكلف. أهله، لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فجعلت الميزان مو المكلف، الميزان الأهل. فلو كان المقصود من الحضور مقابل السفر، ما له علاقة بالأهل، علاقة الحضور والسفر بمن؟ بالمكلف نفسه. بينما الآية جعلت المدار على من؟ على الأهل، فقالت من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فحكمه أخذه من أهله لا بنفسه. صار واضح؟ زين. فإذا ملاك المعنى الأول لا ينسجم الآية القرآنية، لأن الملاك طبقا للمعنى الأول يرتبط بمن؟ أحسنتم. بينما الذي ورد في الآية جعل المدار على من؟ على الأهل. فإذا التفسير الأول أو الاحتمال الأول غير تام، ما ينسجم مع الآية، تام في نفسه ما لنا علاقة، نحن انطباق على الآية محل بحثنا، لا ينسجم مع الآية. طيب، انجي الآن احتمال الثاني، وهو أن يكون المقصود من الحاضر ما يكون مقابلا للغائب. أيضا الملاك في الاحتمال الثاني وهو الحاضر الذي يقابل الغائب عبارة عن المكلف نفسه، عبارة عن حضور الشخص وغيابه. أنت حاضر، أنت غائب، فعبارة عن المكلف نفسه حضورا وغيابا، ولا ربط لنا بالأهل من قريب أو بعيد. ما دام هذان الأمران، هو بالأمر زين، هذان الأمران لم يعهد في أي منهما دخالة مدخلية حضور الأهل، وهذا يعني أن توصيف الأهل في الآية الشريفة دليل على أن المراد أمر آخر غير الاحتمالين المذكورين أول والثاني. القسمة الحاصرة، إذا انتفى الأول وانتفى الثاني تعين الثالث، فيراد من الحاضر حينئذ القريب، ويراد من غير الحاضر البعيد، فيكون المراد من الحضور في الآية القرب والبعد. صار واضح؟ بعبارة ثانية، إن في الآية القرآنية قرينة توجب صرف ظهور الآية عن الاحتمال الأول وعن الاحتمال الثاني، وتعين الظهور في خصوص الاحتمال الثالث. ما هي تلك القرينة؟ وجود كلمة الأهل في الآية المباركة، فإن الأهل لا مدخلية لهم في الاحتمالين الأول، هذا القيد لا مدخلية له في الاحتمالين الأول والثاني، وله تمام المدخلية وفقا للاحتمال الثالث، فيكون المقصود إذن القرب والبعد كما بينا. إن شاء الله واضح كلامي. ما ذكرناه من تعين الاحتمال الثالث هو الذي فهمه المشهور، ولذلك حددوا المسافة التي ينطبق معها عنوان القرب، ومع الزيادة على هذه المسافة يحصل عنوان البعد كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. إذن هذا تقريب الاستدلال بالآية القرآنية على أن المورد مورد حج التمتع، وأن الذي يكون وظيفته حج التمتع من كان بعيدا بالتقريب الذي ذكرناه. إن شاء الله كلامي واضح. هم زين. مضافا لما ذكرناه في تقريب الآية القرآنية، أيضا تمسك المشهور لتفسير الآية وتحديد كون المقصود بها عبارة عن الاحتمال الثالث، تمسكوا أيضا بصحيحة زرارة والتي ذكرها المصنف في المتن. واردة في الباب السادس من أبواب أقسام الحجم، حديث رقم 3. نقرأ في المجلد 11 صفحة 259، حديث رقم 3. وعنه عطف على المتقدم محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز سجستاني عن زرارة، الرواية من الصحيح الأعلائي جدا، عن أبي جعفر عليه السلام. ما في يوم واحد منكم سألني ليش ما تقول أنت الصحيح الأعلائي جدا، دي عبارة تتكرر في لسانك دائما، ليش؟ قال مكتوبة إذن خلا مكتوبة إن شاء الله إذا طلع المهدي بإذن الله تعالى. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون 48 ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في الآية، في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة. فيستفاد إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فسر الحضور حضور الأهل وعدم حضور الأهل بماذا؟ بالقرب والبعد. فقال من كان أهله حاضر المسجد الحرام كأهل مكة ومن كان حولها دولهم الذين دول هم أهلهم حاضر المسجد الحرام فلا متعة لهم، من كان أهله غير حاضر المسجد الحرام دول ينتقلون إلى الإتيان بماذا؟ إلى الإتيان بالمتعة. فإذن الآية أيضا الرواية عفوا من حيث الدلالة واضحة، إذ يستفاد منها جعل المدار في حج التمتع وعدم على ماذا؟ على القرب والبعد من البيت الحرام، زاده الله عزة وشرفا. السيد الحكيم قد صلى تربته الطاهرة خالف الأصحاب في المقام، فقال بأن الآية القرآنية لا تدل على ما ذكرتموه. عمدة ما تفيده الآية الشريفة هو حصر التمتع بالنائي، فلا يجوز لغيره أن يأتي بحج التمتع، لكن لا تدل الآية الشريفة على حصر وظيفة النائي في حج التمتع. وبعبارة أوضح، السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة يعطي التالي، يقول بأن الآية القرآنية تدل على أن التمتع خاص بمن يكون بعيدا عن الكعبة المعظمة، فتدل على هذا. لكن هل تدل أن من كان بعيدا عن مكة المعظمة يجب عليه الإتيان بحج التمتع؟ يقول لا. تدل على الأول، تدل على أن حج التمتع يختص بمن كان بعيدا عن مكة، أما أن البعيد عن مكة ينحصر أداؤه للحج بحج التمتع لا دلالة للآية القرآنية في ذلك. وبعبارة ثانية، لا يستفاد من الآية الشريفة حصر وظيفة النائي من كان بعيدا عن مكة في حج التمتع، بحيث لا يشرع له الإتيان بحج الإفراد عن حجة الإسلام، وإنما يستفاد من الآية القرآنية أنه لا يشرع في حق من كان قريبا من مكة أو من أهلها حج التمتع. وعليه لن يكون مدلول الآية القرآنية نفي مشروعية غير حج التمتع في النائي، بل مدلول الآية القرآنية نفي مشروعية حج التمتع في القريب. تفتوا؟ وانتم اللي تريدوا تثبتوا ماذا؟ تريد تثبتوا الأول، تريد تثبت نفي مشروعية غير التمتع في النائي، يعني النائي وظيفة التمتع فلو أتى ليس مشروعا له، لا يشرع له الإتيان بغير التمتع ولو أتى لم يكن مجيئا. هكذا أحسن، هذه دعوة سيد الحق. سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أورد على كلام الإمام الحكيم رضي الله تعالى عنه فقال: بأننا نعلم أن الواجب على كل مكلف حج واحد، فإذا دلت الآية على أن الواجب على النائي هو حج التمتع تدل بالالتزام على عدم وجوب غيره عليه. توضيح ذلك: قد عرفت فيما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على المكلف المستجمع لشروط معينة الحج كم مرة؟ مرة واحدة في العمر يجب عليه الإتيان به. وقد حددت الآية الشريفة أن الحج الذي يؤتى به من قبل المكلف المناط فيه على أو المناط فيه على مقدار مسافة بينه وبين مكة، فذكرت أن أهله لم يكونوا حاضر المسجد الحرام كذا، من كان أهله حاضر المسجد الحرام وظيفة الإفراد، طيب من كان أهله غير حاضر المسجد الحرام وظيفة التمتع عدل لولا الآن هي. فإذا أتى النائي وهو من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بحج التمتع فقد سقط عنه ما اشتغلت به ذمته فيثبت المطلوب. بعبارة مختصرة جدا، السيد الخوئي يريد أن يقول ذمة المكلف مشغولة بطبيعي الحج، ها شفتوا، بطبيعي الحج، والطبيعي يتحقق بواحد من أفراده، فإذا أتى بأي فرد من أفراده تحقق الطبيعي فتحقق المطلوب. طيب ها الآن سيدنا إذن تساوى كلام الحكيم، لو أتى بطبيعي التمتع تحقق، لو أتى بطبيعي الإفراد لا يتحقق، مفروض أنه يتحقق لكنكم تقررون عدم التحقق. يقول ما عليك، قول
إذا قررنا
عدم التحقق، الكلام هكذا، الكلام أنه الآن سيد الخوي ماذا يريد أن يثبت؟ دلالة الآية على حصر وظيفة النائي في ماذا؟ أحسنتم. فبالتالي عندما نقول أن المكلف مطالب بطبيعي الحج، طبيعي الحج يتحقق بماذا؟ أحسنتم. فلو أتى بحج الإفراد
تحقق،
ولذلك أنت تقرر الآن لم يتحقق، فلا بد تسوي تخرج. يجي السيد الخوي الآن، إذا الحين كلامكم صحيح، بس يجي الحين يقول لا يتحقق بحج الإفراد. ليش؟ يقول لأن الآية القرآنية لم تطلب مطلق الطليعي، وإنما طلبت فردا بعينه. قالت النائي يأتي بالتمتع. صار واضح كلامي؟ لكن فيها لكن ما فيها بل تفضل تفضل.
أول لكن أن يقول على سلامكم يقول السيد أن الآية تقول أن المطلوب منا
حج التمتع،
وهذا مو موجود أصلا. ما قالت الآية أن المطلوب منا حج التمتع؟
جميل جميل
لحد الآن، وهذا يكفي.
خب هذا الكلام تفضل توبه. يقول السيد الخوي أنا مطلوب بماذا؟
بحج.
جميل جدا. الحج المطلوب به أنا مرة أو مرات؟
مرة.
زين، إذا أتيت بأي فرد من أفراد الحج؟ خلاص. أنتوا قصدكم الإشكال التالي، أنتوا قصدكم هذا إذا أتى بحج التمتع فقد تحقق. نرجع، لو أتى بحج الإفراد أحسنتم. فإذا أنتم قصدكم أن التقريب الذي أفدته أيها الإمام الخوئي لا يعتبر ردا على رأي السيد الحكيم. هذا كلام جدا أضم صوتي إلى صوتكم 100%، ما عندي معنى كلام في محل. لا ليش؟ بعد تبع عندك شيء ثاني خذ ما يمنع. الآن بيان السيد الخوئي التالي، بيان السيد الخوئي أن الشارع المقدس طالبك بالإتيان بحج، فإذا أتيت بحج التمتع تحقق المطلوب منك. زين، طيب السؤال لو أتيت بحج الإفراد تقول أيها السيد الخوئي لا يتحقق. لماذا لا يتحقق؟ إن رجعت للآية القرآنية صار مصادرة على المطلوب، مصادرة بتصير، لأن المفروض أن الآية القرآنية، أنت كلامك السيد أخي تقرر أن الآية القرآنية أقصى ما تدون تدل على لزوم الإتيان بحج. خب زين، لأي تساؤل اللي عندكم اطرحوه، أنا ما قاعد أنا أطرح السؤال والجواب، أنتوا اللي اطرحوا سؤالكم عشان أنا أجاوب. خب ما في مشكلة، وإيش اللي مو مفهوم عشان أعيده؟ لما أنا قاعد أنا أطرح احتمالات من عندي، أن سؤالك لعل كذا امتثلت تسأل عن كذا، فأنا على أساس تصير أنا مجتهد من عندي في السؤال بس عنه، أنت أطرح سؤالك عشان أنا أجيب.
كل مكلف تلزمه حج.
جميل.
والآية تدل على حج النار، كل مكلف تلزمه حج واحد.
خب خب
هذه آية
خب خب.
والآية تدل على فرد معين لمن لم يكن حاضرين.
خب
يعني السيد القاضي يتكلم عن فردين، فرد حاضر وفرد غير حاضر، والفرد الغير حاضر مقيد.
لا، وماذا يريد السيد الخوي حتى نصل عبارته؟ احنا المفروض عندنا يكتشفوا معي، يعني يمكن حتى ندافع عن السيد الخوي فنتراجع عن إشكال الشيخ عبد الخالق. زين، والسيد الخوي من البداية ماذا يقرر؟ المفروض عندنا حجات إفراد وتمتع، عدل لولا؟ السيد الحكيم ماذا يدعي؟ السيد الحكيم يدعي أن الآية أفادت عدم مشروعية التمتع للقريب. طيب، وساكت عن البعيد، البعيد ساكت عنه، قالت البعيد إذا أدى حج التمتع فرغت ذمته، لكن ما قالت إذا أدى حج الإفراد لم تفرغ ذمته. إلى هنا الكلام واضح؟ هذا الأولى. ولذلك احنا قلنا لعل السيد الخوئي يقول المكلف مطلوب بطبيعي الحج، ايش كاشف عبد الخالق اللي احنا صورناه، مطلوب بطبيعي الحج، فإذا أتى بأي فرد من أفراده المفروض يصدق، فلو أتى بالتمتع سقط. أشكر شيخ عبد الخالق. إذا لو أتى بالإفراد المفروض على القاعدة يسقط، هذه اللولا، لأن الطبيعية تحقق بأي مصداق من مصادق أي فرد من أفراده. ولذلك قلنا لشيخ عبد الخالق كلامك في محله. طيب الحين إحنا نرجع عند الإشكال. منقول إشكالك يا شيخ عبد الخالق في غير محل. إلى نقطة سيئه يشير إلى قضية الملازمة، لأن المفروض أن الآية القرآنية تقرر أن الحج إما وإما لذا أو لذا، فإذا ثبت أن ذا حجه ذا تعين بمقتضى القسمة الحاصرة أن ذا حجه ذا. إذا ثبت أن الإفراد لا يشرع في حقه التمتع فتعين في القريب، يعني إذا تبين أن القريب وظيفته الإفراد فبالملازمة لأن القسمة حاصرة بعد يلزم أن يكون المتمتع حج البعيد حج تمتع. صار واضح كلامي؟ واضح لو لا أعيد مرة ثانية؟ خب أعيد.
لا ما يحتاج إلى هذا، ولكن في إشكال هذا بعد.
ما يضر تفضل.
إشكال أن الآية إذا هذا القسمة استفادة من الآية هي غير مستفادة من الآية.
تفضل.
لأن الآية يقول فمن تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا التفريد
جميل.
ثم فعل هذا عشان تدفع وهم ان هذه وظيفة حتى القريب، قال ذلك لمن لم يكن له حاضر.
جميل جدا. يعني اللي تريدوا تقررونه ان الآية القرآنية اقصى ما تدل على ان النائي يأتي بحج التمتع.
لا.
ها أقصى ما تدل على أن القريب لا يأتي بحج التمتع. جميل جميل. فبالتالي الآن عندنا احنا قرأنا في الأصول دائما وأبدا، هذه قاعدة أصولية، قرأنا في الأصول أن الشارع المقدس زين، الشارع المقدس إما في مقام البيان أو في مقام الإهمال. إذا جاء الشارع المقدس إما أن يبين الحكم الشرعي أو أن يهمل. دائما وأبدا يقولون الإهمال لا يتصور في شأن الشارع المقدس، لأن الإهمال أمر غير عقلائي، والشارع المقدس من العقلاء، بل رئيس العقلاء، بل سيد العقلاء. طيب إذا لابد أن يكون الشارع المقدس في مقام البيان. جميل جدا. انجي الآن المدلول المطابق للآية يا شيخ شنهو؟ أن القريب لا يشرع في حقه حج التمتع. المدلول الالتزامي هذا اللي يريد السيد الخوري، بس أكمل أساس الطبق. المدلول الالتزامي أن البعيد يشرع في حقه حج التمتع. يبقى النقطة عندما قال يشرع في حقه حج التمتع، هل تنفي مشروعية حج الإفراد في حقه؟ رجعنا إشكال الحكيم. زين تفضل.
هذا ما بيكون مدلول
شو المدلول الالتزامي؟ نحو من أنحاء المفهوم يا ولدي. المدلول الالتزامي هو نحو من أنحاء المفهوم، يعني مو أنه شيء خارج.
كأن المدلول الالتزامي ليس أن غير القريب وظيفته حج التمتع، غير القريب يجوز في حقه.
أحسنتم وذلك يكون بيرجع السؤال الحكيم. أحسنتم، يعني المدلول الالتزامي لن يكون على جهة الحصة، فيكون مفاد المدلول الالتزامي أن البعيد زين يشرع في حقه حج التمتع. يشرع لا ينفي مشروعية حج الإفراد. إشكال الحكيم رجعنا من جديد، عرضت خدمة منه، يرجع إشكال الحكيم من جديد. خب على أي طبعا ده كله خارج عن البحث، يعني الآن النقاش بين العالمين الحكيم والخوئي من باب تزيين البحث. هذا إذن الآية القرآنية وما يرتبط بها في مقام الاستدلال. إذن النتيجة طبعا لو لم يقبل الشيخ عبد الخالق زيد في توفيقه دلالة الآية القرآنية، واضح عندنا صحيح الزرارة وغيرها من النصوص، فإن دلالتهم على المدعى مسلمة. الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى. بعدما اتفق أصحابنا على أن التمتع وظيفة البعيد عن مكة، والإفراد وظيفة من كان قريبا من مكة، وقع الخلاف بين أصحابنا في حد البعد الموجب للتمتع وعدمه على قولين. قول الأول تحديد المسافة بثمانية وأربعين ميلا، وهي تساوي 16 فرسخا، يعني تقارب تقريبا 90 كيلو متر تقريبا، هذا المقدار لعله. وقد اختار هذا الرأي القمي في تفسيره، علي بن إبراهيم الصدوق في كتابه المقنع، وفي كتابه الهداية الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، المحقق في المختصر النافع المعتبر، العلامة الحلي في التذكرة، الشهيد الأول في الدروس وغيره، بل عن السيد صاحب المدارك نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب، بل قد قيل أنه المشهور بينهم. القول الثاني تحديد المسافة باثنتي عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وهذا مختار الشيخ الطوسي رضي الله عنه في كتابه المبسوط وكتابه الاقتصاد، واختاره ابن زهرة أيضا في كتابه الغنية، ابن حمزة في كتابه الوسيلة، الحلبي في كتابه إشارة السابق، أبو الصلاح في كتابه الكافي، ابن إدريس في السرائر، المحقق الحلي في الشرائع أيضا، وغير ذلك من الموارد أو الكتب. أيضا اختاره صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. فإذا عندنا قولان في المسألة، قول الأول أنه 48 ميل، القول الثاني أنه 12 ميل. مما ينبغي الالتفات إليه أنه لم يرد في شيء من النصوص التي بأيدينا الواردة في المقام التحديد باثنتي عشر ميلا، ولهذا استدل صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه على القول الثاني الذي اختاره وهو التحديد باثنتي عشر ميلا بوجوه أخرى غير النصوص. زين، أقتصر على ذكر واحد منها. قال بأن المستفاد من الآية القرآنية أن وظيفة من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هي التمتع، ومقابل الحاضر المسافر، وحد السفر 4 فراسخ، وهذا ينطبق على 12 ميلا، لأن كل فرسخ 3 أميال فيكون 12 ميلا. صار واضح؟ ها؟ خب. هذا الكلام يعتمد على أن يكون المقصود من الحاضر في الآية القرآنية مقابل المسافر، وقد عرفنا في تقريب دلالة الآية القرآنية زين أن الحاضر فيها ليس المقابل للمسافر، خصوصا أننا قد بينا أن الحضور قد أخذ وصفا للأهل وليس للمكلف، والحاضر المقابل للمسافر يكون الحضور فيه وصفا لنفس المكلف وليس للأهل. إذن النتيجة لا مجال للقبول بما ذكره صاحب الجواهر. خب، نرجع الآن للدليل على مختار المشهور. مشهور قالوا كم؟ قالوا 48 ميلا. ما هو الدليل على مختارهم هذا الذي ذكروه؟ هناك مما يمكن الاستناد إليه في الدلالة على مقالة المشهور صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، قرأناها قبل قليل، وهي واردة في الباب السادس من أبواب أقسام الحج الحديث الثالث صفحة 259. ها، قال يعني بقرأ بس المقطع بعد السند، ذكرته قبل قليل وعلقت عليه. قال يعني الإمام يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان الشاهد، كل من كان أهله دون 48 ميلا، دول ينطبق عليهم أنهم حاضر المسجد الحرام، أنهم من أهل مكة، يعني من حيث الإفراد، من حيث الإفراد فيكون وظيفتهم الإفراد، فدلالتها على المدعى واضحة. في مقابل هذه الرواية أو مقابل هذه النصوص، خب عندنا روايات تدل على ماذا؟ تدل على تحديد المسافة 18 فرسا ميلا، تحدد المسافة 18 ميلا، وهي مثل صحيحة حريز واردة في الباب 6 من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 10 صفحة 261، الرواية مصدرها كتاب الكافي، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: من كان منزله على 18 ميلا من بين يديها و18 ميلا من خلفها و18 ميلا عن يمينها و18 ميلا عن يسارها فلا متعة له، مثل ما مار وأشباهها. طبعا مثل، عفوا مثل مر مو مثل ما مر، فلا متعة له مثل مر وأشباهها. خب هذه مار قرية أو منطقة اسمها مر، ويقولون أنها تقريبا يعني قريبة من منطقة الظهران أو تمر على وادي الظهران وما شابه كما ذكروا في الحاشية. على أي حال، فحدد المسافة بما؟ حدد المسافة 18 ميلا، هذا ما ذكر في المقام. طبعا هذه الطائفة دلت على هالشكل أمر، أجيب عن هذه الطائفة بأنها مما قد هجره الأصحاب وأعرضوا عن العمل به، وقد تقرر في محله أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند يسقطها عن الاعتبار والحجية. طبعا ده على رأي المشهور، أما مثل السيد الخوي رضي الله تعالى عنه يرى أن إعراض المشهور عن الرواية لا قيمة له. أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله بقى، سيد الشهيد الصادر قدس الله تربته الطاهرة، وغيرهما من الأعلام يلتزمون بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند مسقط لها عن الاعتبار والحجية. على أي حال، فهني قالوا بأن هذه الرواية مما قد هجره الأصحاب وأعرضوا عنه، فبالتالي لا يدخل في دائرة الحجية ولا يلتزم بمفاده. لكن ذكرنا غير مرة حتى يكون الإعراض مترتبا عليه الأثار، لا بد أن لا يكون الإعراض صناعيا ناجما من وجود معارضة، ومقامنا من هذا القبيل، إذ أن في البين معارضة، ولعل منشأ إعراض الأصحاب تقديم الطائفة الأولى على هذه الطائفة، فبالتالي لا يكون هذا الإعراض حجة. واضح؟ أحد الأجوبة التي يمكن أن نذكرها عن رواية حريز، وهذا وظيفتكم، أحد الأجوبة التي يمكن أن نذكرها عن رواية حريز أن الرواية مرسلة، الرواية مرسلة. لماذا؟ لاحظوا، الرواية عن حريز عن أبي عبد الله، زين، لأبي أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام. شلون يا سيد تقرر أن الرواية مرسلة؟ عندنا شهادة من يونس بن عبد الرحمن أن حريزا لم يروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلا 4 روايات، وبالتالي كل رواية وجدناها مسندة عن أبي عبد الله عن حريث لا يمكن أن نبني على اعتبارها، وإلا أصبح من التمسك بالعام في الشبه المصداقية. فالقاعدة أن رواية حريث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام مرسلة ساقطة عن الاعتبار والحجية. هذا كلام للسيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، كلام في المقام ده الآن وظيفتكم بعد. هل فعلا أن نقبل بهذا الكلام أن رواية حريز عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ساقط عن الاعتبار والحجية بسبب الأرسال أو لا مجال لذلك كما يقال؟ طبعا يمكن أن نجيب بجواب آخر، لأنه يمكن الآن يطلع لنا زين أحد السادة أو الأعلام المشايخ فيقول لا، رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام مسندة وليست مرسلة، فبالتالي هذا لا يعالج مشكلة المعارضة. الحق في الجواب عن المعارضة أن يقال إن القدر المتيقن هو القول بالثمانية وأربعين ميلا. ليش؟ لأن الواجب على الجميع بحسب أصل الشارع هو حج القران أو الإفراد، خرج منه من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، وقد تردد مفهوم حاضر المسجد الحرام بين من كان منزله بعيدا عن مكة باثني عشر ميلا ومن كان منزله بعيدا عن مكة بثمانية عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا، لأن عندنا قول بأنه 12 ميلا وإن كان لا دليل عليه، وعندنا قول 18 ميلا وتدل عليه رواية حريث، وعندنا قول 48 ميلا وتدل عليه صحيحة زرارة. القدر المتيقن من النائي في الأخير، لأنه يقينا لو كان المعتبر 12 ميلا زين، لو كان المعتبر 12 ميلا فالثمانية عشر ميلا 48 ميلا شنو؟ مضمن. لو كان المعتبر 18 ميلا 48 مضمن، لكن لو كان المعتبر 48 ميلا وكانت المسافة زين 12 ميلا نشك في صدق عنوان النائي عليه، لو كان المعتبر 48 ميلا وكانت المسافة 18 ميلا نشك. فإذا القدر المتيقن الذي نحرز أنه فعلا نائي أن يكون 48 ميلا. طيب، ومع البناء على هذا الأمر من كان منزله دون ذلك يبقى تحت دليل وجوب حج القران وحج الإفراد كما لا يخفى. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في مبدأ احتساب المسافة، من أين نحسب المسافة؟ من مكة، من المسجد، من الكعبة المعظمة. المصنف أشار إلى أن المستفادة من صحيحة زرارة أن مبدأ المسافة هو المسجد الحرام وليس مكة، لأن الصحيحة واردة لتفسير الآية القرآنية التي أخذ فيها عنوان المسجد الحرام بعين الاعتبار. قل مع أن هذا الأمر مما وقع الخلاف فيه بين الأصحاب، يظهر من بعضهم أنه يعتبر الحد من المسجد الحرام، ويظهر من بعض آخر أنه يعتبر الحد من مكة. مقتضى الآية الشريفة اعتبار الحد من المسجد الحرام، مقتضى صحيحة زرارة ليس فيه تعيين المبدأ. لاحظ، نرجع لصحيحة زرارة التي قرأناها قبل قليل في المتن، لذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال، يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون 48 ميلا. ما حدد من وين نحتسب، من الكعبة، من المسجد، من مكة، لم يحدد الاحتساب، ولذلك صحيح الزرارة ليس فيها ما يدل على تعيين مبدأ الحد. لو منع عن دلالة الآية الشريفة على عدم جواز التمتع لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام أمكن التمسك لذلك أو أمكن التمسك لإثبات ذلك بصحيحة الفضلاء التي أشار لها المصنف في المتن في الباب رقم 6 من أبواب أقسام الحج حديث رقم 1. صفحة 258 من المجلد 11. طبعا عبر عنها بصحيحة الفضلاء للتالي. لاحظوا محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وعن سليمان بن خالد وعن أبي بصير كلهم. فلذلك التعبير عنها بالصحيحة الفضلاء لأنها مروية عن الفضلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل شرف متعة، وذلك لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. خب، هذه دالة على المدعى. لماذا؟ لأنها جعلت المدار على ماذا؟ جعلت المدار على المسجد عندما قالت أهل مكة، يعني الداخلون في دائرة الحرام. الكلام بعد ذلك في فرع آخر يأتي، والحمد لله.